الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود الشكر يشبه سجود التلاوة، لكن السبب مختلف. عند تجدد النعم، يعني النعم للنعم الدائمة، الإنسان يتقلب في نعم الله على الدوام، نعم في ذاته وفي بدنه وفي عقله وفي ما حوله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هناك نعم يعني تكون لها خطر في حس الإنسان، يعني لها شأن فتوجب له سرورا لأنها عظيمة ولأنه حريص عليها ولأنها يهمه. يعني مثل إنسان كان يعني لا يولد له، لم يولد له مولود على كبر، فولد له مولود، هذه نعمة عظيمة في نفسه. له غائب، ولد غائب من سنين ولا يدري عنه فيفاجأ. يمكن أن نشبهه بقصة التائب، قصة حديث: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته. رجل أضل راحلته في فلات وعليها طعامه وشرابه، فما درى إلا وهي عنده، هذه نعمة رائعة، فرح بذلك. قال عليه الصلاة والسلام من شدة الفرح، قال: أنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه نعمة. وهذه تختلط فيها النعمة واندفاع النقمة. اندفاع النقمة تتداخل، فاندفاع النقمة هي نعمة، هي نعمة من وجه نعمة. النجاة نعمة. وكذلك في مثلا حصول نصر المسلمين على عدو، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد للشكر في عدة مناسبات. لما بشره جبريل بمن يدخل الجنة من أمته، بشره، سجد للبشارة. وفي المسألة خلاف، بعض أهل العلم ما يرى سجود الشكر، لأن النعم كثيرة النصر الذي حصل للمسلمين مرات كثيرة، لكن هو مستحب، هو مستحب. وصفته كصفة سجود التلاوة، يسجد ويسبح، يقول سبحان ربي الأعلى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. تقدم في سجود التلاوة يعني خلاف أهل العلم، هل هي صلاة أو ليست بصلاة؟ فإذا كانت صلاة اشترط لها الطهارة والستارة والتكبير في الخفض والرفع والتسليم. تقدم من الصحيح أنها ليست صلاة، فلا يعتبر فيها شيء من ذلك إلا التسبيح، نعم إذا كانت داخل الصلاة. أما سجود التلاوة، نعم إذا كانت في داخل الصلاة فيشرع له التكبير في الخفض والرفع، لأنها داخلة في عموم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع فيسمي، فمن ذلك سجود التلاوة، يكبر في كل خفض ورفع. نعم بعد.
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
وتبطل به غير صلاة جاهل وناس. إنسان يصلي فسمع خبر يهمه ويسر به فسجد للشكر وهو يصلي جاهلا، لا يدري أن هذا لا يجوز، هذا أمر لا علاقة له بالصلاة، ليس كسجود التلاوة. سجود التلاوة مرتبط بالقرآن، القرآن من جملة يعني من جملة الصلاة. سجد جاهلا فلا تبطل صلاته لجاهله. وكذلك لو نسي الحكم، ومعنى ذلك أنه لو تعمد ذلك مع علمه بالحكم، وهذا لا يكاد يكون، لو تعمد سجود الشكر مع علمه بالحكم بطل الصلاة، وهذا لا يكاد يقع إن إنسان إلا من يريد أن يقطع صلاته يبطلها. وتبطل به الصلاة صلاة غير جاهل وناس. نعم.
وأوقات النهي خمسة.
أوقات النهي يعني عن أوقات التي ينهى عن التطوع فيها. أوقات النهي تعرف أوقات النهي عن صلاة التطوع، يقول خمسة، خمسة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال أو بالاختصار. بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، حتى تطلع الشمس، هذا واحد. وإذا طلعت حتى ترتفع قيد الرمح، وإذا توسطت في كبد السماء حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف وتقترب من الغروب، وإذا تضيفت للغروب حتى يتم غروب، وبالي خمسة. وإن شئت اختصرت وقلت أوقات النهي بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس متصل. وإذا قام قائم الظهيرة يعني قامت ووقفت في وسط السماء كأنها واقفة ولا ليس لا هي الشمس لا تقف. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها عن الصلاة في هذه الأوقات. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. فهذه ساعات قليلة، يعني يمكن تقدر بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني هذا في طلوع الشمس وغروبها. وأما قائم الظهيرة فهو قليل، يعني يمكن أنه قريب من 10 دقائق. فهذه الأوقات الخمسة ينهى عن الصلاة، عن صلاة التطوع، عن التنفل فيها. فإذا صلى الإنسان الفجر أمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، إذا صلى العصر أمسك عن الصلاة حتى تغيب الشمس، إذا قامت الشمس في كبد السماء يمسك عن الصلاة حتى تزول. والحكمة من هذا النهي جاء التصريح به في أحاديث، وأن النهي عن الصلاة حين تطلع الشمس لأنها تطلع بين قرني لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار حينئذ. وكذلك في الغروب تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. إذن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بعد صلاة الفجر حتى ترتفع من أجل أن في ذلك تشبه بالمشركين، وكذلك بعد العصر. ومن أصول الشريعة مخالفة المشركين، وشواهد هذا كثيرة، مخالفة المشركين، فالتشبب بالمشركين وفي دينهم، مشابهتهم في دينهم ولو لم يقصد. معلوم أن المسلم لا يصلي في هذا الوقت يقصد ما يقصده المشركون، لكنه إذا تحرى الصلاة في هذا الوقت شابه المشركين. وإلا لو نام الإنسان واستيقظ عند طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس فإنه يصلي. لما في الحديث الصحيح من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فالركعة الأولى في الوقت والثانية عند طلوع الشمس بعدما طلع، والعكس الغروب. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني وقت العصر. فالركعة الأولى تقع متى؟ تقع في وقت النهي. و والنهي عن يعني عندنا ثلاثة أوقات قصيرة ووقتان طويلان، فالنهي عن الصلاة في الوقتين الطويلين من باب الحمى والاحتياط والبعد عن مشابهة المشركين. المشابهة إنما تقع بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لكن نهي عن الصلاة حتى لا يتذرع الإنسان أو لا يقع الإنسان، يعني من أصول من قواعد الشريعة الإبعاد أما يؤدي إلى الحرام. ولا تقربوا الزنا، ولا تقرب، هذا أبلغ من ولا تزنوا، لا تقرب يتضمن النهي عن الوسائل المقربة. كذلك الصلاة بعد الفجر يعني ربما تؤدي إلى الصلاة عند طلوع الشمس، فسدا لذريعة التشبش، يعني النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس نهي عما يتضمن التشبه فعلا، والنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إنما هو نهي عن الذريعة المؤدية إلى الحرام. يعني فنعلم بهذا إن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد، ولهذا خصهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة، خصهما بالنهي مع أنهما متصلان، ولم يقل قال في الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، خص نص على هذا الوقت وحده، وهناك قال حتى تغرب الشمس، ونص على الأوقات الثلاثة القصيرة. لكن هذا النهي مخصوص، يعني ليس على إطلاقه في عموم من ناحية الصلاة. لا صلاة يعني لو أخلنا بهذا بالإطلاق يعني قلنا تحرم أي صلاة مطلقة، لا صلاة هذه نكرة في سياق النفي فتعم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نهانا رسول الله أن نصلي وقت طلوع الشمس وقت غروبها ثلاث ساعات، لكن إذا نظرنا للنصوص الأخرى وجدنا إن هذا العموم في الصلاة قد خص منه أشياء. خص منه أشياء، منها ما هو بالاتفاق ومنها ما فيه خلاف. فمن ذلك الفريضة المنسية، فلو صلى الإنسان العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، أو ذكر صلاة قد نسيها في يوم من الأيام، فإنه يصليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ وأقم الصلاة لذكري، وأما النهي عن الصلاة في وسط النهار عند قيام الشمس فجاء تعليله بأنها الساعة التي تسجر فيها جهنم. ولعله يعني يمكن أن يكون مما يتصل به أو يشبهه الأمر بالإبراد، وإن لم تكن الصلاة منهيا عنها، لكن شدة الحر، في شدة الحر. وإن كان هذا الحكم لا يختص، يعني النهي عن الصلاة عند قيام الشمس في الحقيقة لا يختص بالصيف، بل هذا عام في الشتاء والصيف. وجاء في رواية استثنى يوم الجمعة، ولكنها رواية ضعيفة، ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ونسبها للشافعي. ولكن من يحضر للجمعة فإنه يصلي في أي وقت جاء، يصلي صلي ما بدا له حتى يخرج الإمام. فالجمعة لها خصوصية، حتى إنه كما تعلمون مذهب الإمام أحمد أنها تصلى ولو قبل الزوال، فوقت صلاة الجمعة في المذهب مذهب الحنابلة من ارتفاع الشمس إلى أن يخرج وقت الظهر. جاءت أحاديث فيها الدلالة على التبكير، يقول كنا نصلي الجمعة فنذهب وليس للحيطان ظل يستظل به، وفي اللفظ الآخر نتتبع الفي، مما يدل على التبكير بصلاة الجمعة. وهذا لمن يصلي الجمعة، أما من يصلي الوقت ويصلي الظهر فليس له أن يتقدم. وجمهور العلماء على أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا بالزوال، زوال الشمس. نعم يا شيخ.
وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم.
هذه هي الخمسة، إلا أن المصنف قال من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. والأحاديث الصحيحة إنما وردت لا صلاة بعد الصبح أو بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر. لكن جاء في حديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. إلا ركعتي الفجر. وعلم من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصلي إلا ركعتي الفجر. ونظرا إلى أن الحديث يعني ليس ب لا 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 يقاوم الأحاديث الأخرى الصحيحة وليس في درجتها، فيقال إنه ما ينبغي أن يصلي الإنسان غير ركعتي الفجر. لكن لو صلى في بيته ركعتي الفجر ثم جاء للمسجد فإنه يصلي تحية المسجد، يعني تحية المسجد تفعل على القول الصحيح حتى في سائر الأوقات. لكن لا يستحب للإنسان إنه ولا يشرع له أن يقوم يتنفل فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر، هذا خلاف هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها.
يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، فمن ذكر صلاة نسيها نام عنها فإنه يصليها في أي وقت من هذه الأوقات الخمسة، لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف
فيها. ايش بعدها؟
وفي الأوقات الثلاثة، فيها نسخة وفعل، فيها نسخة فعل ركعتي الطواف.
ايش عندك؟
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة.
يقول وفي الأوقات الثلاثة، عجيب يعني، وفي الأوقات الثلاثة يعني يجوز في الأوقات الثلاثة يعني القصيرة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس الغروب، يجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي الطواف. وإذا كان يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة ففي الوقتين الطويلين من باب أولى، لأن النهي في الأوقات الثلاثة أشد، قد خصت بالذكر والتنصيص ثلاث ساعات، كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، وعند طلوع الشمس وعند غروبها هو وقت، هو الوقت الذي يحصل به حقيقة التشبه بالمشركين. فإذا كان يجوز في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف فالوقتان طويلان أولى بالجواز. نعم بعد فعل ركعتي الطواف.
نعم. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة.
وإعادة جماعة يعني يجوز، يعني هذا تخصيص، يعني المؤلف يرى أن هذا مما يستثنى من عموم لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، نهانا رسول الله أن نصلي فيهن، خص منها ركعتي الطواف. لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وظاهر الحديث جواز الصلاة مطلقا، يعني أنه يصلى في المسجد الحرام، فلا يمنع من أراد أن يصلي في ذلك الوقت، لكن الصواب أن النهي شامل إلا من طاف، فتكون ركعتا الطواف من ذوات الأسباب. أما من لم يطف فليس له أن يتنفل بعد العصر أو بعد الفجر لعموم الأحاديث. أما حديث جبير فهذا يحمل على أن من طاف وصلى. فكأن المعنى طاف فصلى، وكذلك إعادة الجماعة، وذلك فيما لو صلى الإنسان في مسجد أو صلى في رحل في بيته ظنا منها أن الصلاة قد فاتت، فجاء للمسجد ليجلس فيه لحضور درس لغيره، فوجد أن الصلاة يعني لم تصل، فإنه يشرع له ويتأكد أن يصلي معهم، ولا يجلس في المسجد والناس يصلون، لحديث الرجلين اللذين أتيا إلى مسجد الخيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجلس، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام رآهما فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني خافا من هذا الطلب، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما، لم يعاتبهما ولم يوبخهما، قال: إذا صلى، بل علمهما: إذا صليتما في رحالكما، يعني في منازلكما، ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، يعني الثانية تكون نافلة. فالمصنف يقول أنه يجوز في الأوقات الثلاثة وفي الوقتين الطويلين من باب أولى يجوز إعادة الجماعة. فإذا صلى الإنسان العصر في في مسجد ثم جاء لحضور درس في مسجد آخر ووجد الجماعة يصلون فإنه يصلي معهم، مع أن الوقت بالنسبة له وقت نهي لأنه قد صلى العصر، فهذا مستثنى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما أي صلاة ثم أدركتما الإمام. يؤكد ذلك أن هذه القصة وقعت في منى في صلاة الفجر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر نص منه على جواز إعادة الجماعة في وقت النهي. نعم، وإعادة جماعة.
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
يقول يحرم التطوع في غير ما ذكر، يحرم التطوع في غيرها في جميع الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. حتى من قواعد الفقهاء يعني مصطلحاتهم كما تقدم لكم غير مرة أن لو فيها إشارة إلى الخلاف القوي، وإن كان كذا إشارة للمتوسط، وحتى إشارة للقول الضعيف، حتى ما له سبب. فالمصنف يرى أنه أن ذوات الأسباب لا تجوز، فتحرم جميع الصلاة سوى ما استثنى من ركعتي الطواف وإعادة الجماعة. أما ذوات الأسباب كركعتي كتحية المسجد وصلاة الكسوف أيضا عدها، فإنها تعرض في أوقات النهي على ما ذكر المؤلف. والقول الآخر أن ذوات الأسباب مخصوصة بالعموم في الحديث، لأن أحاديث ذوات الأسباب فيها عموم من ناحية الوقت، عموم الوقت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا رأيتم ذلك في صلاة الكسوف، إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، إذا مطلقا. ففي أحاديث ذوات الأسباب عموم من جهة الوقت، وأحاديث النهي فيها عموم من جهة الصلاة، فأحاديث النهي عامة في الصلاة، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في الوقت. ومن القواعد الأصولية إذا تعارض عامان، هذا عام من وجه وهذا عام من وجه، فإنه ننظر إذا كان أحدهما محفوظا أي لم يخصص لم يدخل عليه التخصيص، والآخر غير محفوظ بل هو مخصوص دخله التخصيص، فإنه يقدم العمل بالنص بالعام المحفوظ فيخصص به العام المخصوص. وفي ضوء هذا التقعيد نقول أحاديث ذوات الأسباب عامة في الوقت وهي محفوظة لم يدخل فيها تخصيص، لم يدخلها تخصيص، يعني تخصيص متفق عليه. أما أحاديث النهي فقد دخلها التخصيص بأشياء مثل صلاة الفريضة مخصوصة، إذن فهي عامة فعمومها غير محفوظ بل عمومها قد دخله التخصيص، فنخصصها بأحاديث ذوات الأسباب. ويؤيد إن النهي المقصود به الصلاة التي يتحراها الإنسان، أما ما له سبب فلا يدخل، ما له سبب لا يتناوله النهي بل بل هو مستثنى من عموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، فيخص من ذلك ذوات الأسباب كصلاة الخسوف وتحية المسجد. ويؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، مع أن وقت الخطبة يعني يحتمل أن خطبة النبي كانت قبل الزوال على ما تقدم، ولو قدر أنها بعد الزوال فلا يجوز، فالأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي والإمام يخطب. هل يجوز لجالس في المسجد أن يقوم ويتنفل والإمام يخطب؟ هذا وقت نهي بالنسبة للحاضرين لصلاة الجمعة، لكن هذا الداخل قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. إذن حديث النهي ليست محفوظة، عمومها غير محفوظ بل هو مخصوص قد دخله التخصيص، فكان الراجح تخصيص أحاديث عموم أحاديث النهي بأحاديث ذوات الأسباب. اقرأ يا أخي.
باب صلاة الجماعة.
إلى هنا اقرأ لنا شيء من لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. قال الشيخ على ذوات على قوله ويجوز في الأوقات الثلاثة، ما الذي جعل المصنف يخص الأوقات الثلاثة؟ معنى يعني فيما يظهر أن كان الملازم يقول ويجوز في الأوقات الخمسة، لماذا يخص ويقول يجوز في الأوقات الثلاثة؟ يقول ويجوز في الأوقات الخمسة لأنه في ابتداء قال وأوقات النهي خمسة، فكان المناسب عندي أنه يقول ويجوز في الأوقات الخمسة. لماذا هذا التقييد يقول ويجوز في الأوقات الثلاثة؟ يقرأ شيء من الجزء.
قوله وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، أي ويجوز في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، ويعني بالأوقات الثلاثة الأوقات القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وحين تضيف تضيف للغروب حتى تغرب، فيجوز فيها فعل ركعتي الطواف. فإذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنه يصلي ركعتي الطواف، وإذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار، فقال أية ساعة شاء من ليل أو نهار.
أية ساعة نعم عموم، هذا عام في الأوقات نعم.
وهذا صريح بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة كانت، لا بعد العصر ولا بعد الصبح ولا في أي وقت، ولكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديث فيقال إن هذا الحديث موجه إلى من تولى البيت، فإنه لا يجوز له أن يمنع أحدا من الطواف ومن الصلاة فيه، ويبقى الحكم الشرعي مانعا من الصلاة في أوقات النهي. وأيضا لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف أم لم تكن، لأنه قال طاف بهذا البيت وصلى فيه، فظاهره أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام ولو في أوقات النهي. وعلى هذا فينازع في الاستدلال بهذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بأس بالطواف في كل وقت، وأنتم تخصون الصلاة بركعتي الطواف. الوجه الثاني أن الحديث موجه إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه، وعلى كل سيأتينا إن شاء الله أن ركعتي الطواف جائزة لا لهذا الحديث، ولكن لأن لها سببا وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي. وقوله في الأوقات الثلاثة مفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس مرادا، فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة، لأنه إذا جازت صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلظ تحريما من الأوقات الطويلة ففي الأوقات الطويلة من باب أولى. ونص المؤلف على الأوقات الثلاثة نعم، لأن بعض العلماء قال إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وإنما تجوز في الوقتين الطويلين فقط، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
جيد جيد، يعني كان نص عليها على يعني لرد القول بالتفريق بينه، يعني فعلى منهج المؤلف إنها تجوز ركعتي الطواف وإعادة الجماعة في جميع الأوقات الخمسة. لا إله إلا الله. نعم إيش هذا؟
والوقتان الطويلان هما من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. قوله وإعادة جماعة
بعدها، إعادة الجماعة بعدها.
قوله ويحرم تطوع بغيرها.
نعم.
قوله ويحرم تطوع بغيرها أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وكذلك تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وسنة الظهر البعدية لمن جمعها مع العصر، وسنة الفجر قبلها. قوله حتى ما له سبب أي لا
يقول إيش قوله تحرم عيد.
قوله ويحرم تطوع بغيرها أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف.
إعادة الجماعة وركعتي الطواف. طيب.
وكذلك تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وسنة الظهر البعدية.
يعني الشيخ كان أضاف على المذهب أن تجوز أيضا تحية المسجد لمن دخل. نعم.
نعم. وسنة الظهر البعدية لمن جمعها مع العصر، وسنة الفجر قبلها. قوله حتى ما له سبب أي لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب، وذلك لعموم الأدلة في أنه لا صلاة في هذه الأوقات، فعموم النهي مقدم على عموم الأمر لأن الذي له سبب تعارض مع أحاديث النهي، حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. مثال ذلك تحية المسجد، فيها قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ففيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل.
إذا 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 ظرف لما يستقبل من الزمن، إذا يشمل أن يدخل الإنسان في الصباح أو العصر أو في أول الليل أو آخر الليل، إذا في عموم يقول النحويون يقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، يظهر أنه يعني انتهى محل الغرض منه. نعم صلاة باب صلاة الجماعة. نعم
نقرأ صلاة الجماعة
ما أدري في وقت
باقي عشر.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حاشية ابن القاسم فيها شيء منه مع من
حاشية
موجودة ها؟ مش عندك فيها في كل أوقات الكلام في أوقات النهي. بس غير ما كل الموضوع ما في شيء حتى ما له سبب. قوله حتى ما له سبب
قال حتى ما له سبب ذكرها لئلا يتوهم أن ذلك مخصوص بها،
وعنه أن ماله سبب من جميع ما تقدم ذكره وما يأتي يجوز فعله في أوقات النهي، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والشيخ وغيرهم، وهو ظاهر الكافي، وقدمه في المحرر وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث وأهل التحقيق من أتباع الأئمة. حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له،
حملوا أحاديث النهي على ما إيش؟ على
ما لا سبب له.
نعم.
ولا نزاع في أنه لا يجوز أن يبتدأ في هذه الأوقات تطوعا لا سبب له لهذه الآثار المتواترة في النهي عن ذلك. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها
إيه؟
إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها، قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. والتحري التعمد، وما له سبب لا تعمد فيه. وثبت من حديث عمر نحوه أي لا يقصد أحدكم الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لأن الكفار الذين يعبدونها يسجدون لها في هذين الوقتين. وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي. وقال في المبدع: فيترجح على أحاديث النهي بحديث أم سلمة وكتحية المسجد حال الخطبة، وليس عنها جواب صحيح، انتهى. ومن منع من ذلك قيل له: جوزت الصلاة وقت الخطبة وهو وقت نهي باتفاق العلماء وكذا إعادة الجماعة، ومنعت ما سواهما مما له سبب، فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها بل خالفت ظاهرها في بعض دون بعض.
على كل حال يعني يعلم بهذا أن الراجح جواز ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الخسوف. اقرأ مقدمة صلاة الجماعة. نعم. باب صلاة الجماعة.
في تعليق للشيخ البليهي.
البليهي.
نعم.
على أي نقطة؟
على حتى ما له سبب.
نعم.
قوله: حتى ما له سبب لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات النهي، وذوات الأسباب كتحية مسجد وصلاة كسوف واستسقاء وسنة وضوء وصلاة استخارة وسجود تلاوة وشكر، وهذا المذهب وعليه
سجود تلاوة وشكر. هذا بناء على أن سجود التلاوة والشكر إنها صلاة. أما إذا قيل إنها ليست صلاة فلا تدخل في النهي أصلا. نعم.
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. واختار الشيخ وابن القيم في كتابه الإعلام جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. قلت: والعمل بهذا القول أولى، لأن أدلته خاصة وأحاديث النهي عامة. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
الشيخ ابن تيمية بعد ذكر هذا القول قال: وهذا مذهب الشافعي في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز.
إيه كل رحمهم الله. في شيء عندكم يظهر ان الوقت ما يتسنى؟ نعم. طيب اقر عندك شيء من اسئله من اقر ما تيسر. اذا اصابته مصيبه
لا اصابته
مصيبه مثل ايش؟
مثل جو خبر مثل الوفاه.
لا غلط، هذا ما هو سجود شكر، لا يشبه، هذا غلط، غلط للمعصر. سبحان الله.
لا
لا لا، ما في سجود الرضا ولا سجود الصبر، ما في سجود الصبر ولا سجود الرضا، هذه بدعة. لكن إنسان يعني أصيب بحادث فظيع في سيارته ثم خرج سالما، ها هذه حالة نعمة سلامة، اندفعت عنه مصيبة، اندفعت مصيبة، ما هو أصابته مصيبة، لا اندفعت. نعم.
صلى عملك شيخ صلاة ركعتين من
لمن
صلبته مصيبة
ما يشرع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أحسن عليك، هل قول المؤلف وإعادة الجماعة مقيد بما إذا أقيمت وهو في المسجد، لأن المؤلف قال في باب صلاة الجماعة ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها؟
لا مطلقا، إذا وجدهم يصلون فيشرع أن يصلي معهم، سواء يعني كان ذلك عند الإقامة أو في أثناء الصلاة. ثم أدركتم الإمام ولم يصلي، يعني لم يفرغ من الصلاة، يظهر أن الرجلين جاء والنبي يصلي. نعم.
قل أحسن إليك، هل يجوز صلاة الوتر بعد الأذان بعد أذان الفجر؟
هل أعد؟
هل يجوز أن يصلى الوتر بعد أذان الفجر؟
أرجو أنه يجوز، ولا سيما في هذه الأوقات التي فيها اشتباه، يعني أذان الفجر الآن ما هو محقق أنه قد طلع الفجر كما تعلمون ما فيه من الكلام. وفي الحديث الآخر من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح. نعم.
الله.
نعم.
أحسن إليك، هل يقيد صلاة الوتر بوقت 10 دقائق أو 3 ساعة؟
إيش هل
تقييد صلاة الوتر بعد الأذان، هل يحدد بعشر دقائق أو 3 ساعة؟
لعله بعشر دقائق. نعم.
قل أحسن إليك، هل يصح قضاء سنة الفجر بعد الصلاة؟
يجوز. نعم.
يقول أحسن إليك، هل يفرق بين وقتي النهي المغلظ والمخفف، فإذا دخل المسجد بعد العصر فيصلي تحية المسجد وقبل المغرب بعشر دقائق لا يصلي؟
لا فرق. نعم.
يقول أحسن إليك، الخطيب الذي لا يقرأ ولو آية واحدة في كلتا خطبتيه، هل خطبته صحيحة؟
بعض العلم يشترط الخطبة، لكن ما أعلم عليه دليل أنه لا تكون خطبة إلا بقراءة آية. نعم.
قل أحسن إليك، من تأمل
ينبغي ألا تخلو الخطبة من بعض الآيات من القرآن. الرسول كان أحيانا يخطب بالسورة، يجعل السورة هي خطبته، مثل سورة قاف كان يقرأها علما. نعم.
قل أحسن إليك، من تعمد ترك الفاتحة وهو مأموم في الصلاة السرية هل تبطل صلاته؟
بناء على ما تعمد تركه، بناء عليه، بناء على تأويل إنه ما هي بواجبة على المأموم ما تبطل. من كان يعتقد وجوبها ثم يتعمد تركها نعم. نعم. بعد
يقول أحسن إليك، الطفل الصغير غير المميز هل يقطع الصف، وهل يصح أو يصلح أن يحضر للمسجد؟
إيش يقطع الصف؟ إيش بعده؟
غير المميز
إيه؟
وهل يصلح أن يحضر للمسجد؟
يجوز إحضاره، لكن لا ما يصلح وضعه في الصف، قدام أبوه ولا خلف الصفوف، إما يجعله قدام إذا كان مؤدب لا يؤذي أحد ولا يشوش صوت، أما أن يضعه بين المصلين هذا فيه قطع الصف، لأنه وجوده كعدم. نعم.
يقول أحسن إليك، في الصدقة على المنفرد بالصلاة
أيش؟
في الصدقة على المنفرد بالصلاة معه هل يجوز أن يكون في وقت نهي؟
إذا عددناها من ذوات الأسباب، والذي يبدو أنها من ذوات الأسباب لأن الذي يصلي من أجل يعني التصدق على هذا المنفرد يعني لم يتحرى الصلاة، إنما صلى معه ليحصل له الجماعة. نعم.
قل أحسنت. إذا تصدقت على رجل وصليت معه المغرب كيف أفعل إذا قام للثالثة؟ هل أجلس أم أنفرد عنه؟
لا لا، تصلي معه كاملة، هذه نافلة، نافلة مخصوصة بصفتها. نعم. ما له علاقة، هذا ما هو بوتر، ما يقال له بوتر.
المغرب شيخ خليه يتصدق عليه في المغرب.
إيه عمد. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يصلى ما له سبب في الأوقات المغلظة؟
أي نعم، سبق الجواب عليه. نعم.
يقول أحسن عليك،
لكن أنا أستحسن إذا كان يعني على وشك الأذان، يعني بقي دقيقتين ثلاث، يعني ممكن تقول يعني استحسانا فقط، لا أنه نقول يحرم، لكن ما دام على وشك الأذان. نعم.
يقول هل هناك فرق بين أن تقام الصلاة وهو في المسجد في وقت النهي وبين أن يدخل بعد الإقامة؟
لا فرق، تقدم هذا، تقدم في السؤال الأول، تقدم أنه إذا جاء الإنسان وقد صلى وجد الجماعة لم يصلوا، فإنه إذا أقيمت فإنه يصلي معهم، وكذا لو حضر وهم في أثناء الصلاة دخل معهم وأتم، يدخل معهم ثم يتم إن كان قد سبق ببعض الصلاة. نعم.
يقول أحسن عليك، ثبت أن صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة فاتته سنة الظهر،
هذا دليل على جواز قضاء النافلة بعد العصر. نعم.
يقول أحسن عليك، حديث فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا المسلم حافظ على صلاة الضحى والسنن الرواتب والوتر هل يحصل له فضيلة مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
إن شاء الله، إن شاء الله. نعم.
يقول أحسن عليك، هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل سنة مستحبة وليس كل مستحب سنة.
قد تكون صحيحة، لأنه كأن السنة يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله والمستحب قد يكون مأخوذ من يعني من المقاصد الشرعية، من المقاصد الشرعية عموما، فقد تكون هذه قريبة، وفيها تأمل، يعني عندي فيها تأمل. كل مستحب، كل سنة مستحبة، هذا صحيح، وليس كل مستحب سنة، نعم، أو تحتاج إلى تأمل. نعم.
قل أحسن عليك، ما حكم الزواج من طبيبة ولا يخفى على شريف علمكم ما في عملها من الاختلاط وغيره؟
الزواج صحيح، لكنها غيرها أفضل منها، زواجه بها صحيح، إلا أن تكون هي ما هي مأمونة على نفسها، لكن ما هي مأمونة، لكنها لا تختار، ليست مما يختار دامت أنها تمارس الاختلاط. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يجوز لمعلم القرآن الذي يعلم الأطفال في مرحلة التمهيدي أن يشير بيديه لتقريب بعض المعاني للأطفال؟
ما أدري والله، إيش معنى يشير بيديه؟ وش يسوي؟ مثل مثل. نعم. ها؟
ثم استوى على العرش بمثله بيديه الصغار.
لا والله هذا منكر، ما يجوز.
هذا يمكن
قصده. لا ما يجوز. ما ندري، يعني السائل يفسر كلامه، السائل يفسر كلامه. ما ندري والله. هو مجمل، كلامه مجمل.
السلام عليكم، قد يريد مثلا الإشارة إلى السماء عند ذكر.
ما ندري، قال ما قاله قبلك هذا. الشيخ عبد الملك. هي. المقصود يفسر، صاحب السؤال يفسره. نعم. موجود هو صاحب السؤال من داخل؟
نعم.
طيب قله أنت يا بلسانك يا أخي. من ليش؟ ها؟
بيده
يشير بيده الكفر شيخ. سهل يسترع شرط يترجم له يعني زي العجب قوله كذا. سهل كذا.
شيخ المعاني كثيرة في القرآن
شيخ. المعاني
يحتاج.
ما هذا إذا هذا قد يحتاج إليه في بعض المواضع، قد يحتاج. هل الأطفال ولا أعجمي بعد؟ الأعجمي يمكن يحتاج إلى تفسير. هذا يعني كثير كثير قليل. الرسول أشار إلى قلة الساعة لما قال ساعة الجمعة، فأشار بيده يقللها.
هذا يجوز يا شيخ؟
يجوز. التعليم المعنى، تعليم المعنى. إنما فيما يتصل بالأمور الغيبية لا. وش معنى لا لا؟
لا أعلم ما تعلمون.
وش يقول لا؟ وش معنى؟ يقول لا. كلام. يفسر إذا كان أعجم ما يفهم.
عشان يثبت المعنى.
لكن الأطفال اللي يعلمون يعرفون لا. سبحان الله يا جماعة. ما يتصور هذا إلا في عجم. العجم هم اللي يمكن تبي تفسر له المعنى لا يعني كذا. لا لا
شيخ
حسن
الله عليكم، ما يستخدمون لتقريب المعنى بس حتى يعرف الآية.
ها؟
معرفة الآية مثلا نادى يقرأ سورة القيامة ينسى من بداية يا شيخ.
ها؟ والله إلى الآن ما وصلت المعلومة.
الشيخ يقول الشيخ أنه مثلاً بشخصية قيامة.
ها.
يقول أنه إذا نسى الطالب أول السورة يشعر بيده لا لا، يعني يقرأ ب لا أقصد من القيامة.
كله لا أقصد. شو الشيء؟ سبحان. كله لا أقصد. أقول لا أقصد. لا لا، عند الناس ولوع في قضية يعني وسائل الإيضاح بالأفعال بالحركات بكذا بالصور بالرسومات، هذا كله من التشاغل بما لا طائلة عنده ولا فائدة فيه. بعضه يمكن يكون حرام. اي والله الرسول فعل، بس اما انا وانت لا، ما نقول ان الله ياخذ السماوات مثلا. لا ممكن نقول ان الرسول يقبض يديه، الرسول ان نخبر
ولا يتجاوز الى غيره.
لا بس
احسن الله اليكم، قدر الرمح معلوم عندكم احسن الله اليكم انه يعني في العين يختلف طوله حسب مثلا بعده أو قربه.
ما يختلف ما يختلف، هذا قيد رمح معروف عند أهل العلم وفي الآثار. الرمح الشيخ محمد بن عثيمين قدره بالمتر عندكم، متر.
أقصد القياس من بعد يعني
بارتفاع الشمس، الشمس بعيدة عنك ما في، ما هي قريبة حتى تمترها، بعيدة، لكن تشعر إنه بهذا المقدار ارتفاع. ارتفعت، وش معنى ارتفاع؟ ارتفعت عن الأرض، لأنك أنت تراها تطلع من 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 كذا كان طالع، كما أنها في الغروب تشعر بأنها نزلت. إذا كنت أمامك بحر فأنت تراها كأنها انغمست في البحر، فالتقدير إليك قيد الرمح. نعم،
يقول أحسن عليك.
والآن الضبط بالساعة وقدر من عشر إلى ربع. نعم،
يقول أحسن عليك سالم من الشبكة، السلام عليكم، بلغ الشيخ غفر الله له ولوالديه أني أحبه في الله.
نقول للأخ الكريم أحبك الله الذي أحببتني فيه، اللهم اعفو عنا جميعا. نعم،
يقول وسؤالي هل ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب؟ وذلك من حديث بلال رضي الله عنه لما تطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي ما قدر لي أن أصلي.
والله والله إنها من ذوات الأسباب، لكن كما نبه العلم على أنه إذا قصد الوضوء ولم يقصد يتوضأ ليصلي، إذا توضأ استحب له صلاة ركعتين فتكون من ذوات الأسباب حينئذ. أما أن يتوضأ، وهذا نبه عليه الشيخ محمد عندكم في الشرح الممتع، فرق بين من قصد الوضوء فاستحب له أن يصلي بعد ذلك، ومن توضأ ليصلي هذا لا، تعمد وتحرى الصلاة. نعم،
يقول أحصائيك رسالة تقول أنا مطلقة بزعيش بأوروبا ومطلقي لا ينفق على أولادي وهو يتكل على مصروفنا من الدولة، هل يحق له أن يحرمهم من نفقتهم إن كانت الدولة تصرف عليهم؟
يجب عليه أن ينفق على أولاده، يجب عليه إذا كان ذا مال عنده مال يستطيع، يجب عليه أن ينفق عليهم ولا يحوجهم لأن تحسن إليهم دولة كافرة يكون لها فضل عليه. نعم،
يقول أحسن عليك متى تبدأ مدة المسح؟
نعم،
متى تبدأ مدة المسح؟
والله على القول الراجح أنه من المسح، من أول مسحة، أول ما تمسح إلى مثلها 24 ساعة. نعم،
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعواتكم شيخنا أن يؤلف بين قلبي وقلب أهلي، أهلي وزوج أهل وقلب أهل زوجي وزوجي، ورزقنا الذرية الصالحة.
نسأل الله أن يصلح حالكم وأن يؤلف بينكم ويصلح شأنكم، ويعيذنا وإياكم من الشيطان.
يقول أحسن عليكم ما حكم الاستعلاق وهل صح عن رسول الله؟
ما حكم
الاستعلاق هكذا؟
ما ادري ان شاء الله كلمه
الاستعلاق. الاستعلاق
ما اعرف الاستعلاق، يحتاج الى تفسير. نعم،
يقول او تقول وما حكم التشقير للحواجب؟
ما ينبغي لان فيه تشبه بالنامصات. نعم،
انت احسن عليك.